ما أفاده الشيخ العراقي، وأن الحكم يرجع في روحه إلى الإرادة، والإرادة دائما فعلي، لأن شرطها ليس الوجود الخارجي بل الوجود اللحاظي. يعني اللحاظ الشرط هو الشرط، لحاظ الاستطاعة يكون هو الشرط، فهي دائما إذن على هذا الأساس فعلية، وبالتالي لا معنى لتقسيم الحكم إلى مرحلة جعل إلى مرحلة مجهول، ودائما الحكم ماذا؟ فعلي من البداية وإلى آخر كلام الذي ذكرناه. المطلب الجديد الذي نريد أن نذكره الآن هو هذا. هذا وقد يشكل عليه قدس سره بأن لازم ما أفاده عدم الفرق في الوجوب والإرادة بين حالة تحقق الشرط خارجا وعدم تحققه، فإن الشرط ما دام هو التصور واللحاظ والمفروض أنه فعلي دائما، فيلزم أن الإرادة لا تختلف بتحقق الشرط خارجا وعدم تحققه، والحال أننا نشعر بالوجدان أن ما بعد تحقق الشرط تختلف حالة ما بعد تحقق الشرط، حالة الإرادة بعد تحقق الشرط غير حالتها قبل تحقق الشرط، فقبل تحقق الشرط إرادة ليست أن هذا نشعر بالوجدان ليست موجودة، بينما بعد تحقق الشرط تكون الإرادة موجودة. فأنا مثلا إذا قلت لك أكرم الضيوف إذا جاءوا إلى منزلك، إن إرادة الإكرام نشعر موجودة حينما يجيء الضيوف، ولذلك نأخذ بتهيئة وسائل الإكرام لهم طعام فواكه وما شاكل ذلك، وأما قبل مجيئهم لا توجد إرادة، ولذلك ترى أنه قبل مجيئهم لا نهيئ الطعام. فلو فرض أن الإرادة كانت موجودة من البداية يلزم أن لا يحصل فرق بين حالة ما بعد تحقق الشرط في الخارج وحالة ما قبل تحققه، والحال نحن نشعر بالوجدان بذلك. وهكذا في مثال الحج والاستطاعة، فإنه قبل تحقق الاستطاعة لا نتحرك نحو الحج ولا نريد الحج، بل نبقى ماكثين في مكاننا، أما إذا حصلت الاستطاعة فنتحرك آنذاك ونريد الحج ونأخذ بتهيئة الأمور. هذا واقع، فكيف تنكر هذا الواقع أيها الشيخ العراقي؟ إنه بناء على كون الشرط لفعلية الإرادة هو الوجود اللحاظي للشروط، هاي الوجود اللحاظي للشروط خاف تعبير كبير، مقصود من الوجود اللحاظي للشروط يعني إيش؟ لحاظ الشوق، لحاظ الاستطاعة، لحاظ مجيء الضيوف. تصور إذا كان الشرط الوجود اللحاظي، فحينئذ يلزم عن درجة الإرادة تكون على منوال واحد، يعني بين حالة ما قبل تحقق الشرط خارجا وحالة ما بعد تحققه خارجا، والحالة أن الوجدان قاض بالعكس. هذا إشكال يمكن توجيهه إلى الشيخ العراقي، وهو قدس سره كان ملتفتا إلى ذلك وأجاب بما حاصله: إن الإرادة قبل تحقق الشرط خارجا هي ثابتة وفعلية، ولكنها لا تؤثر يعني في تحريك المكلف، وإنما تصير محركة إذا فرض أنه وجد الشرط خارجا. فوجود الشرط خارجا ليس شرطا في صيرورة الإرادة فعلية، بل هو شرط في صيرورة الإرادة مؤثرة. وأقرأ لك نص عبارته في بداع الأفكار صفحة 345: طبيعي هذا المطلب هو ذكره أنا الذي نقلت لك إياه في صفحة 325، لكن أقرأ لك فرد نص عبارة موجودة في صفحة 345 حيث يقول: فتحصل من جميع ما تقدم أن شروط الوجوب مثل استطاعة بوجودها الذهني اللحاظي، هاي قلت لك بوجودها الذهني اللحاظي، فالتعبير كبير، هو لحاظها لحاظ الشر، هذا التعبير الأسهل. فتحصل من جميع ما تقدم أن شروط الوجوب بوجودها الذهني اللحاظي لها دخل في فعلية التكليف، وبوجودها الخارجي لها دخل في فعلية تأثير التكليف في الانبعاث والتحريك في نفس المكلف. هذا ما ذكره قدس سره، وأنا أوضحه بمثال. هذا المثال هو ما ذكر، أنا أوضحه بمثال: إن الشخص قبل أن يأكل وجبة الطعام هو له إرادة وشوق إلى الطعام، وبعدما أكل وامتلأت معدته هل الشوق للطعام يزول والإرادة للطعام تزول أو هي باقية؟ إنها باقية، لا تستعجل وتقول شنو انتفت، إنها باقية، بدليل أنه نأخذ بتهيئة الطعام للوجبة البعدية، سمو الظهر استونا خلصنا، يلا خنقوم ماذا نطبخ العشاء. هذا معناه أنه شوق وإرادة نحو الطعام والأكل بعد موجود، غايته هذه الإرادة لا تؤثر نحو التناول، وإنما تؤثر نحو التناول إذا كانت المعدة فارغة وشعرنا بالجوع، فالجوع بوجوده الخارجي شرط في تحريك الإرادة نحو مد اليد إلى الطعام، فهي موجودة ولكن لا تؤثر لا تؤثر على اليد بمدها إلى الطعام، وإنما تؤثر بمدها إلى الطعام عند ماذا؟ عند فرض أن البطن فارغ. إذن على هذا الأساس، هذا فراغ البطن بوجوده الخارجي، فراغ المعدة بوجوده الخارجي ليس شرطا في وجود الإرادة، وإلا إذا كان شرطا في وجود الإرادة كيف بعد وجبة الظهر نأخذ بتهيئة وجبة العشاء؟ إن هذا دليل على أن الإرادة هي فعلية بنفس المستوى. غاية الأمر تحريكها وفاعليتها مشروط بالوجود الخارجي للشرط. ويصح لنا أن نعبر ونقول أن الوجود الخارجي للشرط ليس مقوما ومؤثرا في فعلية الإرادة، وإنما هو مؤثر على فاعليتها وتحريكها. هذا توضيح مطلب. لو كان يذكر هذا المثال طبيعي، أكو ماذا أمثلة أخرى على هذا منوال إن شاء الله تستوعبت الفكرة. فإذا الشيخ العراقي بهذا البيان تخلص منين؟ تخلص من هذا إشكال، وقال على أنه من ناحية، قاعد أكرر، فعلية الإرادة هي بمستوى واحد قبل تحقق الشرط خارجا وبعد تحققه خارجا، هي على منوال واحد، وإنما الفارق في تأثيرها وتحريكها وفاعليتها. جيد، هذا المطلب بحمد الله هماش ماذا انتهى. وفي نهاية عرضنا لمطلب العلمين نشير إلى قضيتين. القضية الأولى إنه بناء على رأي الشيخ النائيني يكون الحكم هو الاعتبار، وأما الملاك والإرادة فهما مبادئ للحكم. فمبادئ الحكم اثنان على رأي الشيخ النائيني، اثنين، الملاك يعني المصلحة والمفسدة، وبعد والإرادة. والاعتبار هو عبارة أخرى عن الحكم الذي ينحل الاعتبار إلى جعل ومجعول، هذا على رأي الشيخ النائي. وأما على رأي الشيخ العراقي فمبادئ الحكم تنحصر بواحد وهو الملك، والحكم هو الإرادة. إذن هذا فارق بين العلمين. فمبادئ الحكم على رأي، انتهت القضية الأولى، مبادئ الحكم على رأي الشيخ النائيني اثنان، وعلى رأي الشيخ العراقي شيء واحد. هاي فرد القضية ما تهضمناها إن شاء الله. والقضية الثانية المهمة، ما الثمرة بين هذين الرأيين، بين رأي الشيخ العراقي في حقيقة الحكم ورأي الشيخ النائيني؟ طبيعي الثمرة النظرية والعلمية واضحة. الثمرة العلمية هي أنه الإرادة على رأي الشيخ العراقي هي الحكم، وبينما الاعتبار هو الحكم على رأي الشيخ النائيني هو الحكم. هذا فارق ماذا؟ نظري. نحن نريد فارق ماذا؟ عملي. ثمرة عملية، عملية عملية، ثمرة عملية. هذه مو ثمرة ماذا؟ عملية، مجرد فارق نظري. نريد أكثر حتى نتفاعل ويا من ويا الموضوع. إذا كان بهذا المقدار ترى هذا البحث ما بيه هيك غير مفيد، قضاء للوقت بلا فائدة. أما إذا أكو ثمرة راح يصير مفيد. أنا أذكر ثلاث ثمرات، أنقل ثلاث ثمرات، ولعله هناك ثمرات أخرى لا أريد أن أذكر هذا العدد من باب الحصر، لا 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 لا، هذا يحتاج إلى تتبع، للتتبع لعله نحثر على ثمرات وثمرات. على أي حال أنا أذكر ثمرات ثلاث. الثمرة الأولى الوجوب المشروط بالشرط المتأخر، إنه وقع الكلام، هل يمكن أن يكون الحكم كالوجوب فعلي من الآن؟ هل يمكن أن يكون فعليا من الآن ولكنه مشروط بشرط متأخر يأتي في الاستقبال، من قبيل ماذا؟ وجوب الصلاة. وجوب الصلاة من الآن بشرط أن أبقى حيا في الركعة الركعة الرابعة، فوجوب من بداية الركعة الأولى موجود فعلي، لكن مشروط بمن؟ بشرط متأخر وهو بقاء القدرة والحياة وإلى نهاية الركعة الأخيرة. هذا الوجوب هنا صار مشروطا بشرط، الوجوب فعلي من الآن ومشروط بشرط ماذا؟ متأخر يأتي في المستقبل. هذا هل ممكن في حد نفسه أو ليس بممكن؟ إنه على رأي الشيخ، إنه على رأي الشيخ النائيني يمتنع أن يكون الوجوب، يمتنع أن يكون الوجوب فعليا والشرط يكون متأخرا. والوجه في ذلك هيك الشيخ النائيني قال، لأن الشرط دخيل في موضوع الحكم وله عبارة في هذا المجال، وله عبارة في هذا المجال. يقول شروط الأحكام موضوعات لها، موضوعات للأحكام. هاي فرد عبارة شنو وش كبيرة الجهادة. شروط الأحكام دائما، شروط الأحكام طبيعي مقصودة يا شروط، شروط نفس التكليف نفس الوجوب نفس الحرم، مو شروط المأمور به، لا، شروط نفس الحكم مثل القدرة والاستطاعة والحياة والعقل وذني شروط المن لنفس الوجوب. شروط الوجوب موضوع للوجوب، هي دائم مثل الاستطاعة شرط لوجوب الحج فهي موضوع له، موضوع المن لوجوب الحج، لأن الموضوع شنو هو الموضوع؟ مصطلح أصولي. موضوع شنو معنى؟ يعني كل شيء الذي يلزم فرضه في المرحلة الأولى وتحققه في المرحلة الأولى، وبعد ذلك يأتي شنو؟ الحكم. مثل الاستطاعة مثل ماذا؟ مكلف. والمكلف هو يلزم أول وجود شخص مكلف عاقل بالغ قادر قوة دخل الوقت، بعد ذلك يأتي ماذا؟ بعد ذلك يأتي الوجوب. هذا يعبر عنه المكلف بمعنى هذا الوشيع، يعبر عنه بالموضوع، يعني يلزم فرضه في المرحلة الأولى بعد ذلك يأتي هذا الموضوع. بعد ذلك يأتي الوجوب. هذا موضوعات الأحكام. وهو يقول حيث إن الشرط قبل تحققه لا قبل أن يتحقق لا شنو لا وجوبه لا حكمه، فهو إذن جزء من فهو موضوع أو جزء من الموضوع. الصدق حكاية حلوة، حكاية دخول الوقت بالنسبة للصلاة شرط مو من شرط وجوب الصلاة قبل تحققه ماكو وجوب ليش الصلاة، يعني يلزم أول يكون تفرضه دخول الوقت يلا بعدين يجي الوجوب. إذن صار ماذا موضوعا، كل شرط للوجوب للحكم هو موضوع له. أي قاعدة عامة ماذا أخذ شروط الأحكام موضوعات للأحكام لها. فإذا على هذا الأساس الشرط المتأخر الذي هو عبارة عن من؟ عن القدرة، بقاء الحياة إلى الركعة الأخيرة، حيث إنه شرط فهو جزء من الموضوع أو كامل الموضوع، ما يأثر جزء أو موضوع كامل هذا ما يأثر، فهو موضوع الحكم. وإذا قبلنا بهذا نقول حيث إن فعلية الحكم بفعلية ماذا؟ موضوعه، فلا يمكن أن يكون الحكم فعليا قبل ماذا؟ قبل فعلية موضوعه. لماذا ذكرنا بعد تكرار قاعد أكرر ما عندي بعد مطلب، فلا يمكن فعلية الحكم قبل فعلية موضوعه، باعتبار على أنه فعلية الحكم منوطة بفعلية الموضوع. والآن في الركعة الأولى قبل أن أصل إلمن إلى الركعة الرابعة لا فعلية ماذا للشرط، يعني القدرة بلحاظ الركعة الرابعة تأتي تتحقق شوكت في الركعة الرابعة، فلا فعلية إلمن لهذا الشرط الآن. وما دام لا فعلية له فذلك يعني لا فعلية إلمن للموضوع، فلا فعلية إلمن للحكم، فما يمكن نصور إن كان الشرط المتأخر لنفس الحكم. قال مستحيل، يستحيل لهذا البيان الذي ذكرناه. وهذا بخلافه، وقد أشار إليه قدس سره، وقد أشار إليه قدس سره في فوائد الأصول، الجزء الأول صفحة 174، وفي أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 144. وبينما الشيخ العراقي أنكر ذلك، أنكر على الشيخ الناهيني وقال إن الشرط المتأخر لنفس الحكم شيء ممكن، لأن الحكم عبارة عن الإرادة. وفعلية الإرادة تدور مدار تدور مدار من تصور الشر، لا مدار وجوده الخارجي، وإنما الوجود الخارجي شرط للفاعلية والتحريك وليس شرطا لفعلية الإرادة. فإذا يمكن أن نتصور أن الإرادة من الآن فعلية، إرادة اللي هي الوجوب يعني إرادة الصلاة من الآن فعلية، رغم أن الشرط بوجوده الخارجي متأخر. إذ المدار كما قلنا ليس على الوجود الخارجي للشرط، وإنما على تصوره، وتصوره الآن ثابت وهو شيء مقارن. وقد أشار إلى ذلك قدس سره في بدائع الأفكار صفحة 325. إذن على هذا الأساس هذه الثمرة بين العلمين في هذا المجال، هذا مورد علما للثمرة. مورد ثاني للثمرة الاستصحاب التعليقي، الاستصحاب التعليقي. فإن الشيخ النائيني قال هو ليس بممكن، بينما الشيخ العراقي قال هو ممكن، ومنشأ هذا الخلاف هو هذا، هو هذا الخلاف. يعني في حقيقة ماذا؟ الحكم. فإن الشيخ العراقي كما فإن الشيخ النائيني كما قرأنا قال إذا كان عندنا زبيب وشككنا أن الزبيب لو غلى، خلينا بماء وضعناه فوق النار وغلى، إذا شكينا يحرم بالغليان أو لا؟ فقد يقال على أن الاستصحاب التعليقي يجري بأن نشير إليه ونقول هذا الزبيب قبلا كان لو غلا، قبلا يعني شو وقت قبلا؟ مقصود قبلا يعني شنو؟ حالة العنبية لما كان عنب، قبلا كان لو غلا يحرم، والآن نشك هل لو غلا يحرم أيضا أو لا؟ قد يقال أنه نستصحب هذا الحكم التعليقي المعلق، يعني يحرم إن غلا، هذا يحرم إن غلا قبلا، يعني نستصحب هذه الحالة يحرم إن غلا هذا الحكم المعلق المشروط التقديري المعلق نستصحبه إلى الآن حالة الزبيبية. بس لا تقول لي الزبيب غير العنب موضوعان، شلون سيدعنا عنه؟ افترض ان واحد، هاي مو مشكلة، هاي مشكلة في نفس هذا المثال، وإلا نقدر نبدل ماذا بمثال، هاي مو مهم. هذا الشيخ النائيني قال ما يجري الاستصحاب كما قرأنا، والوجه في ذلك ليش ما يجري الاستصحاب التعليقي؟ قال هل تستصحب الجعل؟ لو المجعول، لو القضية الشرطية، واحد من ثلاثة ولا رابعة في البيت. أما الجعل يعني نفس التشريع تستصحبه، فأنت لا تشك في بقاء التشريع حتى تستصحب بقاءه، وإنما استصحاب بقاء التشريع يجري لو شك في النسخ، هل نسخ أو لم ينسخ، ونحن لا نحتمل النسخ، وإنما نشك وإنما نجزم بالبقاء، بقاء الحكم، لكن نشك في سعتي وضيقي، ما 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 شرعه الشرع، هل خاص بحالة العنبية يا وسيع يشمل حالة الزبيبية، فالجعل لا شك لنا فيه. وأما المجعول يعني الحكم الفعلي، ففعلية الحرمة فرع فعلية الغليان، وحيث لا غليان، هذا ما غلى سابقا فلا فعلية للحرمة، فكيف تستصحب المجعول يعني الحرمة الفعلية وهي غير موجودة إنها عدم، كيف تستصحبها؟ وأما ماذا الاحتمال الثالث، القضية الشرطية، لأن نقول على أنه نستصحب ماذا إن غلا حرمة، هذه القضية الشرطية مو الحرمة نستصحبها، لا هذا إن غلا حرمة أو الحرمة المشروطة، نستصحب الحرمة المشروطة لا الحرمة الفعلية. حرمة الفعلية قلنا على أنها ما ثابتة وصدق، لا نستصحب الحرمة المشروطة المعلقة على الغليان، يقول هاي لم يجعلها الشارع، هاي نحن انتزعناها من الدليل الذي دل على أن العنب المغلي يحرم، نحن انتزعنا وأنشأنا حرمة مشروطة وعبرنا حرمة مشروطة، هذه انتزاع عقلي لا مجعول شرعي، فكيف تستصحبه؟ هذا ما أفاده شنو الشيخ العراقي الشيخ النائيني. إذن الجعل لا شك فيه حتى تستصحبه، المجعول يعني الحرمة الفعلية هي ماذا؟ ليست ثابتة سابقا بل جزما منتفية ما يمكن استصحابه، والحرمة المعلقة على الغليان هذه انتزاع منا وليست مجعولة من قبل الشارع. هذا ما قاله منه الشيخ النائيني، وهذا بخلاف الشيخ العراقي قال إنه ممكن لما يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.